بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام، وجعله نورا وحياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن نلتقي معكم في رياض العلم، وها نحن ذا نصحبكم في هذه المجموعة مع شرح فضيلة شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لكتاب الجهاد من بلوغ المرام لابن حجر رحمة الله عليه. وهذا الشرح جاء ضمن دروس الشيخ في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وقد بدأ الشيخ في شرح هذا الكتاب في 8 من شهر جمادى الأولى من عام 1400 من الهجرة، ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يهدوكم تسجيل هذا الشرح، وعلى درب الخير نسير. والآن مع الشريط الأول.
أو عليه وعلى آله وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. طيب، هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟
لا
وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن النفس. طيب، هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا، الدفاع عن النفس واجب. طيب، العرض واجب، لأنه لا يباح بأي حال من الأحوال، لكن المال يجوز الإنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس، أليس كذلك؟ أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد، عرضه لا يجوز أن يتبرع به لأحد، فلهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض، لأنها لا تباح بالإباحة. وأما المال أجب أحمد، فيباح بالإباحة. لو قلت لواحد خذ هذا المال هدية، يجوز؟ يقبل؟ طيب، إذن يستباح بالإباحة، لذلك لا يجب الدفاع عنه. أما الدفاع عن النفس فهو واجب، يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه لا يجوز أن يسلم نفسه لأحد أو يبيح لأحد، إلا في هذا، إلا فيما دل عليه حديث عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا، لا يقول: تكون فتن. تكون هنا فعل مضارع، ولكنها هنا تامة، ومعنى تامة أنها تكتفي بمرفوعها، كما قال ابن مالك: وذو تمام إيش؟ ما برفع يكتفي. وعلى هذا فتكون فتن فاعل، تكون فتن أي توجد فتن. والفتنة ما يفتن به الناس، وهي أنواع كثيرة، قد يفتن الناس في أديانهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عموما أو في دمائهم، المهم أن الفتن أنواع متنوعة. ومن الفتن الفتن المقالية التي يتنابز فيها الناس بالألقاب السيئة: أنت مبتدع، أنت كافر، أنت فاسق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس يجن منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس. لكن المراد والله أعلم بالفتن هنا فتن الدماء، فتن الدماء أي تكون فتن أي قتال بين الناس، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. كن فيها عبد الله، عبد هنا يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبر كن، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادى، وحرف النداء محذوف، أي يكون فيها يا عبد الله المقتول. فعلى الأول تكون المقتول صفة لعبد الله، صح يا علي؟ يبدو نسي على الأول، وهي أن عبد خبر تكون المقتول صفة لعبد الله، وعلى الثاني أن عبد منادى تكون المقتول خبر كن، أي كن يا عبد الله المقتول، ولا تكن الغافل. وهذا يعني أنك لا تدافع عن نفسك بالفتن، لأن المدافع عن نفس الفتن قد يكون فيها شر كثير، وذلك كما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نهى أن يدافع عنه، بل قال لعثمان: كل إنسان لا يدافع عني فهو حر، فترك الدفاع عنه. لماذا؟ لأنه يحصل بذلك فتن وقتل كثير في المدينة النبوية، فرضي الله عنه أراد أن يقتل اتقاء للدماء، اتقاء للدماء. والعجب أن الرافضة قبحهم الله يقولون إن الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، ولا يقول عن عثمان إنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، مع أن الواضح جدا أن الثاني هو الحق، أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يفدي بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد واهتز بهم وارتجف قال: اثبت أو وثق أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فالحاصل أنه اختار ذلك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فلا يجب. ولكن إذا قلنا لا يجب، هل معنى ذلك أنه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب الثاني: قد يكون الإنسان في مكان يمكن في فتنة في قتال، لكن يمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك فتنة، حينئذ نقول اقتل. وقد يكون بالعكس، لو قتله لثارت القبائل لأنه من قبائل مثلا قوية كبيرة فتثور ويحصل بذلك فتنة. فالحاصل أنه في غير الفتنة حكم دفاع النفس واجب، في الفتنة لا يجب، لكن ينظر الإنسان للمصلحة، قد تكون المصلحة في المدافعة ولو بالقتل، وقد تكون بعدم المدافعة، والإنسان ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة، لأن تقديم المصالح العامة هو شرع الله وقدر الله، يعني يتوافق الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. أرأيتم مثل المطر مصلحة عامة ولا خاصة؟ عامة، لكن يأتي إنسان صب السقف وبين نزول المطر، ما حكمها؟ ما شأن هذا المطر بالنسبة له؟ ضرر، لكن هذا الضرر يزول ويضمحل. فالحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل، ولو الحكمة البالغة تقديم إيش؟ المصالح العامة على المصالح الخاصة. فأن انظر في حال الفتنة، هل من المصلحة أن تدافع عن نفسك أو من المصلحة أن تمسك عن الدفاع؟ افعل ما ترى أنه مصلحة، لكن في غير الفتنة يجب أن تدافع، يجب أن تدافع. وبهذا نعرف أن من قاتل ليستشهد قاتل يستشهد، فهل يكون شهيدا؟ لا تتعجل، إذا قاتل يقتل فهذا ليس بشهيد، وإن قاتل يستشهد بمعنى ليكون قتاله لإعلاء كلمة الله فهو شهيد. والنية لها أثر بالغ، لأن بعض الناس يظن أنه إذا قتل في الجهاد فهو شهيد بكل حال، وليس كذلك. ليس من الشهادة أن تذهب لأجل أن تقتل، إنما الشهادة أن تذهب لتقاتل لتكون كلمة الله العليا، حينئذ إذا قتل فأنت شهيد. فالقتل ليس مقصودا لذاته، القتل في الجهاد ليس مقصودا لذاته، المقصود أن تكون كلمة الله العليا، فإذا قتلت من أجل ذلك فأنت شهيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. ذكرنا فيما سبق أن العلماء صنفوا تصانيفهم على ثلاثة وجوه: كتاب، والثاني، والثالث فصل. فالكتاب هو عبارة عن الدخول إلى مسائل متعددة من أجناس متعددة لكن يجمعها حكم واحد، والباب إيش؟ للأنواع، لتحديد الأنواع. فمثل الجهاد فيه عقد ذمة وفي عهد وفي أشياء متنوعة، والفصل نعم لتنوع المسائل فقط، أمور لتنوع المسائل لتعديل المسائل، فهو كالاستراحة، الفصل كالاستراحة، إذا طال الباب جعلوا فصولا. الجهاد لا يشك عالم باللغة العربية أنه مصدر فعله جاهد، يجاهد جهادا، ومعناه بذل الجهد أي الطاقة في إدراك أمر شاق. وهنا نقول المراد به في هذا الباب خاصة بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد، بذل الجهد لتكون كلمة الله هي العليا. وعلى هذا التعريف يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالبيان، لأن طالب العلم يبذل الجهد من أجل أن تكون كلمة الله العليا، ودين الله تعالى هو المعمول به في الأمة، فهو يقرأ الكتاب والسنة ويفهم معناه وينشره بين الناس ويدعو إلى سبيل الله، فهو إذن إيش؟ مجاهد، لا شك مجاهد في سبيل الله. ولهذا نرى أن الذين في المعركة والذين في مجلس العلم وهم يطلبون العلم حقيقة أنهم سواء في الأثر، بل ربما يزداد أجر طالب العلم لما يحصل من علمه إذا كان ناصحا لله ورسوله من نشر السنة وبيانها. ولهذا نجد أن المجاهد في المعركة محتاج إلى المجاهد في العلم ولا عكس. الجهاد ينقسم إلى قسمين، هو أولا جنسان، الجنس الأول جهاد الأعداء بالسلاح، والجنس الثاني الجهاد لإعلاء كلمة الله بالبيان والعلم. الجهاد يعني جهاد الأعداء ينقسم إلى قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب، جهاد دفاع وجهاد طلب. فمن غزانا من الكفار فجهادهم جهاد دفاع، ومن غزوناه من الكفار فجهاده جهاد طلب. ولكن جهادنا للكفار هل هو من أجل أن يسلموا أو من أجل أن تكون كلمة الله العليا وإن لم يسلموا؟ الثاني، جهادنا للكفار أن تكون كلمة الله العليا وإن لم يسلموا، والدليل على هذا ما رواه مسلم في صحيح من حديث بردة بن حصيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال انفت على رزقك. ثم يأمره إذا حصل العدو أن ينزل أن يسلم العدو أو ينزل على حكم الله فيبذل الجزية أو يقاتل. وهذا أمر معلوم أن قتالنا لأعدائنا ليس لأن يسلموا لا إكراه في الدين، لكن من أجل أن تكون كلمة الله العليا وأن تكون السيطرة لدين الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنظهره على الدين كله، هذا هو المقصود. فنحن مثلا إذا أخذنا الجزية على الكفار وقلنا أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فلمن كلمة العليا؟ لله عز وجل. إذا جاءك اليهودي أو النصراني أو المشرك على قول الراجع، إذا جاءك ذليلا حقيرا يسلم الجزية عن يد، عن يد ذكرنا فيما سبق أن لها معنى، أن لها معنيين. المعنى الأول عن قوة منكم، أي أنكم تظهرون أمامه بمظهر القوة، والثاني عن يد أنه يسلمها بيده لا يرسل بها خادم أو أحد من أصحابه. وأما القول بأن المراد بقوله عن يد أي أنك تأخذ بيده عندما يسلم الجزية وتجره لتريه القوة، فهذا ليس بصحيح. طيب، إذن الجهاد نوعان: جهاد دفاع وجهاد طلب. جهاد الدفاع واجب فرض عين بدون تفصيل، لأن يجب أن ندافع عن ديننا. أي إنسان يهاجمنا عن ديننا يجب أن ندافع، لأنه دفاع عن النفس أولا وعن بلاد المسلمين، فيجب أن نقاتل دافع، يدافع حتى من يستطيع الدفاع من النساء أو من المراهقين أو ما أشبه ذلك، بشرط أن نأمن انهزامه. فإن خفنا من انهزامه كما هو الغالب في النساء والصف ومن لم يبلغ، فإننا لا نمكنه من القتال. ولهذا قال العلماء يجب القتال ويكون فرض عين في أمور أربعة: الأول إذا حضر الصف فإن القتال يجب، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات، إلا أن الله تعالى خفف عن عباده وأذن للمسلمين إذا كان العدو أكثر من مثليهم أذن لهم أن يفروا، لقول الله تعالى: إن يكن منكم، نعم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. ولهذا أجاز العلماء الفرار من العدو إذا كان أكثر من الضعف. طيب، هذه واحدة. ثانيا، إذا استنفره الإمام، يعني إذا قال الإمام اخرجوا قاتلوا، فإنه يجب على المسلمين أن يخرجوا ويقاتلوا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. شوف كيف قال: استاقلتم إلى الأرض، يعني منتم إليها بثقل. ومعلوم أن الذي يختار الأرض على السماء أنه رائع. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيره ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الثانية. ما متى؟ إذا استنفرهم الإمام وجب عليهم النفور. الثالثة، إذا حصر العدو بلده، وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل، إذا حصر العدو بلده صار الدفاع الآن واجبا، صار الجهاد، صار الجهاد واجبا لأنه جهاد دفاع، لأن العدو إذا حصر البلد معناها أن أهلك أن أهلها يكونون عرضة للهلاك، لا سيما في مثل وقتنا الحاضر إذا حصر العدو البلد وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع مصادر الغاز وما أشبه ذلك، معناها أن الأمة سوف تهلك، فيجب الدفاع ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به، يجب عليهم أن يدافعوا. الرابعة، إذا كان محتاجا إليه، يعني إذا احتاج إلى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل، مثل أن يكون هذا الرجل، نعم، مثل أن نغنم دبابات أو طائرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلها، لكن في واحد من الناس قد عرف هذه الصنعة وعرف كيف يشغلها، فهذا يجب عليه أو لا؟ يجب عليه بعينه، يجب عليه بعينه أن يقاتل. لا يقول الناس كثيرين، نقول نعم الناس كثيرين، لكن ما يعرفون يدبرون هذه الدبابات وهذه الطائرات، فلا بد أن تخرج بنفسك. فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء رحمهم الله أن الجهاد فيها يكون فرض عين، يكون فرض عين، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. الجهاد فرض كفاية على المسلمين، فرض كفاية على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، أمر الله به في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى، لأن المجاهدين يعلون أو بالأصح يعلون على أعدائه، فلهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذروة السنام لأنه أعلى ما في البعير. فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يصلي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من يصلي إيش؟ تعين عليه، تعين عليه. ولكن اعلموا أن كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة، كل واجب لا بد فيه من شرط القدرة، والدليل على ذلك أن النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع. أما القرآن فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني حتى لو أمرتم بالجهاد ما في حرج، إن قدرتم عليه فهو سهل وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع. طيب، إذن لا بد من القدرة والاستطاعة، هذا من القرآن. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر أتموا فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا عام في كل أمر، لأن قوله بأمر نكرة في سياق الشرط فيقول العموم، سواء أمر العبادات أو الجهاد أو غيره. وأما الواقع فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى الصلاة، وبقي على هذا 13 سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيه عليه الصلاة والسلام، وقلة الأوامر أو قلة التكاليف، أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة. ولكن هل أمروا بالقتال؟ لا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، هم خائفون على أنفسهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا على أنفسه، وهذا معروف، ولذلك لم يوجب الله عز وجل القتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة أمروا بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وعلى هذا فإذا قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا؟ لماذا؟ لعدم القدرة. ما يعني الأسلحة اللي قد ذهب عصرها عندهم هي التي هي التي بأيديهم، وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموجد عند الصواريخ، ما تريد شيء. فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء؟ ولهذا أقول إنه من الحمق أن يقول قائل إنه يجب علينا الآن أن نقاتل أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا. كيف نقاتل؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه، لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الواجب علينا، أن نعد لهم ما استطعنا من قوة. وأهم قوة نعدها هو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى هو القوة، لأننا بالإيمان والتقوى سوف نقضي على أهوائنا ونقضي أيضا على تباطئنا وتثاقلنا، ونقضي على محبتنا للدنيا، لأننا الآن نحب الدنيا ونكره الموت. الصحابة رضي الله عنهم المجاهدون ماذا حالهم؟ عكس حالهم، يريدون الموت ويكرهون الحياة في الذل. فالواجب أن نعد ما استطعنا من القوة، وأولها الإيمان والتقوى، ثم التسلح. التسلح الذي علم هؤلاء ألا يعلمنا؟ يعلمنا، لكن لم نتحرك. ثم في الواقع لو تحركنا كمخت الرؤوس، ما نستطيع. ولا حاجة إلى أن أعين لكم أنهم إذا رأوا إنسان، إذا رأوا دولة يمكن أن تنتعش في الأسلحة فعلوا ما فعلوا مما هو معلوم لكم. أقول إن الواجب الآن أن نستعد بالإيمان والتقوى، وأن نبذل الجهد. والشيء الذي لا نقدر عليه نحن غير مكلفين به، ونستعين الله عز وجل على هؤلاء الأعداء. ونحن نعلم أن الله تعالى لو شاء لانتصر منهم، كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، حتى لو ابتلى بعضهم ببعض وقتل من قتل منا فإن الله لن يضل أعمال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالحاصل الذي أحب أن أقول وأؤكد أنه لا بد من القدرة، لا بد من القدرة. أما ما عدم القدرة فإن الشرع والقدر يتفقان بأنه لا يجب علينا أن نتحرك ما دمنا لا نستطيع. الواقع والشرع كله يدل على هذا. جاوب في الأسئلة. طيب، من المهم فيما نعده لأعدائنا أن لا نتفرق ونحن تحت راية واحدة، وأن لا نتفرق ونحن تحت رايات. يعني مثل الأمة الإسلامية الآن كم لها من دولة؟ دول كثيرة، بينما في صدر الإسلام كم من دولة؟ واحدة، لكن تعدد الدول. هذه الدول هل هي متفقة أو مختلفة؟ مختلفة غاية الاختلاف، متباينة غاية التباين. إذن كيف ننتصر على أعدائنا؟ ثم الدولة الواحدة هل اتفق شعبها؟ نعم، الغالب لا، الغالب لا، أحزاب أحزاب طوائف، طوائف من الناحية السياسية وطوائف من الناحية الدينية والأخلاقية والمنهجية. واخرج ترى، اخرج من بلاد هذه ترى العجب العجاب. يمكن أن يكون كل قرية ترى نفسها دولة مستقلة في عقيدتها ومنهجها وأعمالها وأحكامها. فكيف مع هذا التفرق نريد أن ننتصر على أعدائه؟ ولهذا يحكى لنا أن هناك كلمة حكيمة يطلقها الإنجليز وهم أهل السياسة، يقول فرق إيش تسل، فرق تسل، تكون أنت السيد، لأنك إذا فرقت الناس صار الناس يضرب بعضهم بعضا وأنت مستانس تفرق. وهذا هو الواقع الآن بالنسبة لنا، الواقع بالنسبة لنا مع الأسف الشديد على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة، وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب قوة الكفار، لكننا متفرقون. وليس هذا من أعداد القوة إلى أعدائنا، بل هذا أسباب الفشل، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نحن نحرص دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية، ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها، يرجون بذلك جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا. ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون للشر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ليش لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لماذا؟ لأنه يأتي إلى التباغض والتنافر، فتجدون أن الشر سد كل طريق يكون فيه اختلاف. نسأل الله يجمع قلوب على طاعته. نعم. ما جاء ما جاء في الكتاب أبدا إلا حين غرق قوي. أي نعم نحن نعد ما استطعنا، لكن ما الذي عجبنا؟ وش أكبر ما عندك من سلاح؟ هجم من كنت عسكريا، من يعرف شرافي؟ السؤال على كل حال، يعني أقوى ما عندهم من سلاح لا يساوي أدنى ما عندهم من سلاح، وليس بشيء. نعم. إذا قلنا أنه إيش؟ نعم 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 إيش؟ إيش؟ لا، الهجوم يجب جزاء جزاء. لأنهم قوة. المخاف. أنت دافع الآن، وإذا علمت أنك لن تجدي في دفاعك لا تدافع، لكن أليس في النهاية هي الموت؟ وقد تنجو، دافع وربما تنجو. شراب نعم. أما الحديث فنحن نطالبك بصحته، وأما الموضوع فهذا حق، أن الإنسان قد لا يملك قلبه، قد يبغض الإنسان غصب ويكرهه، لكن نقول لا تنفذ مكسر هذا هذه البغضاء، لا تنفذ، اصبر واحتسب وأظهر الوفاق، لا نفاقا ولكن إصلاحا. وربما إذا فكر الإنسان ونظر في العواقب وما يترتب على العداوة والبغضاء والتفرق، ربما أن الله يطهر قلبه. وإلا لو لم نفعل لاستسلمنا لما يحصل في قلوبنا وبقت القلوب دائما في صدع. نعم. الواقع الواقع حديث لا هذا ما يقل في أحد. لو تسأل أي واحد ما جرى ما عرضك فيها. نعم عبيد. الجهاد لا الجهاد اللي هو بيان الشرع واجب لكن قد يكون من المصلحة تأجيل البيان قد يكون من المصلحة تأجيل البيان والله من ما نجي لك أنك تخطيت الرقاب ولم ما علمنا بسماحي. طيب نعم إلى إيش؟ نعم. ومع ذلك إيش؟ من؟ أحيانا ينتصرون وأحيانا لا ينتصرون. في أحد في حنين وإن كان الله عز وجل جعل ذلك نصا لكن في العاقبة. نعم.
قد
يفوق من طالب العلم في الأجر، لكن لو قتل المجاهد هل يكون أجر أكثر؟ إذا قتل شهيدا في سبيل الله فهو من الشهداء، وطالب العلم يعني قد يدخل في الشهداء، لأن بعض العلماء يقول أن قوله تعالى والشهداء يشمل العلماء لأنهم شهداء على الأمة. الآن من يشهد أن الرسول بلغ وأن الأمة بلغوا؟ ها؟ أهل العلم. ثم لا يلزم من كون الشهيد يكون أفضل من طالب العلم في نيل الشهادة إذا قتل في سبيل الله، لا يلزم منه الفضل المطلق. وهذه مسألة أشار إليها ابن القيم بن نونية، وهي مسألة يجب أن الإنسان إذا تميز بخصيصة لا يلزم منه أن يكون أفضل على الإطلاق. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر لو أعطينا راية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله من أعطاها؟ علي بن أبي طالب. لكن هل يلزم منها أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا يلزم. فالفضل منه مطلق ومنه مقيد. الذين يأتون في آخر الزمان عند فساد الزمان للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، وهل يلزم من هذا يكون أفضل من الصحابة؟ لا. فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد. الشهيد وإن تميز بالشهادة لكن يكون على يد طالب العلم والعالم من مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا يكون في ديوان الشهيد. أرأيت ابن تيمية رحمه الله ماذا نفعلهم؟ آلاف الشهداء ما حصل للأمة نفع فيه كما نتبع نفس هذا. بدأنا بالجهاد أمس وقلنا إن الجهاد يكون على أنواع. نعم. نعم أحسنت. أيها الواجب على كل حال جهاد الفتاح. طيب وجهاد الطلب ينقسم. نعم. يعني جهاد السلاح وجهاد بالعلم والبيان. طيب الجهاد بالسلاح عقيم فرض كفاية ولا فرض عين ولا سنة؟ الأصل بأنه فرض كفاية، ويكون فرض عين في أربعة مواضع. طيب نعم أخذت يسائل. لا إذا حضر إذا حصل عدو بلاده إذا استنفره الإمام إذا احتاج إليه بعينه صحيح. نريد الأدلة على هذا سأل. الأدلة على الأول إذا حضر الصف لا لا تقريبا عندي أنا أين تولي يوم الزحف لكن ما في القرآن دليل على هذا
أصبر جماعة رجل
حسن قبله هذا جم حسن نعم إلا خطأ يبتع كم الآية أحسن. طيب هل يستثنى من هذه الحال شيء بندق لكن هل يستثنى من هذا الشيء هذا مستثنى بالآية وغيره أكثر بالنصف ولا ولا بالربع ولا بالثمن ها يعني إذا كان ثلثين أكثر أو ثلثين أو أقل ما أعرف آدم إذا زاد على الضعف طيب ما هو الدليل على هذا يا آدم أحسن طيب الموضوع الثاني ما يكون فيه فرض عين آدم إيش نعم الدليل كمل من الآخر كمل يعني إلى الآن ما تم الدليل نعم والله عارف ايش يقول احسن بارك الله الموضع الثالث مدري ما اخذ ناصر يحتاج الى دعيه ما هو الدليل هذا نفي لا سليم ها تعال
اذا
لم يقوم مقام احد
فالحرب ما يقوم احد مقام
يعني انه كان فرض الكفايه اذا لم نقل به ما من يكفي صار فرغي. فهذا الرجل الذي احتج إليه ولم يقم الحرف إلا به يكون فرض عين عليه كما هو قاعد في فرض كفاية. الرابع خالد.
الرابع إذا حاصل العدو بلد.
نعم. ما الدليل؟
الدليل أنه التاريخ.
تاريخ.
أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه.
أحسنت. وجوب الدفاع عن نفسه وعن العرف. الآن نبدأ الدرس الجديد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به أي بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. من مات الجملة هذه شرطية فعل الشرط فيها مات وجواب الشرط فيها مات الثانية. من مات ولم يغزو ولم يحدث في نفسه به مات على شعبة من النفاق. قوله ولم يغزو أي بالفعل. ولم يحدث نفسه بالغزو أي لو قام الجهاد فإنه سيجاهد إذا قام الجهاد. من لم يفعل ذلك مات على شعبة من النفاق. وجه ذلك أن المؤمن حقا هو المجاهد في سبيل الله. أما المنافق فإنه أجبن الناس ولا يمكن أن يجاهد ولا أن يحدث نفسه في الجهاد. ولهذا رجع من الجيش في غزوة أحد نحو الثلث لأنهم كانوا منافقين. فالمنافق لا يريد الجهاد ولا يحدث نفسه به لأنه عفى ما يراد بالجهاد إذ أنه يريد أن تكون كلمة الله السفلى فلا يمكن أن يحدث نفسه بالغزو. فمن كان من المؤمنين على هذا الوجه مات على شعبة أي على جانب وشعبة الشيء جانبه على جانب من النفاق. والنفاق هو إبطال الشر وإظهار الخير. إبطال الشر وإظهار الخير. فإن كان الذي أبطنه كفرا والذي أظهره إيمانا صار منافقا نفاقا أكبر من الذين في الدرك الأسفل من النار. وإن كان معصية صار منافقا نفاقا أصغر. طيب لماذا سمي هذا النوع من العمل السيء بالنفاق يعني إبطان الشر وإظهار الخير لماذا سمي بالنفاق؟ قالوا إنه مأخوذ من النافقاء وهي نافقاء اليربوع. واليربوع دويبة أكبر من الفأرة قليلا رجلاه طويلة ويداه قصيرة لكنه ذكي وله حيل. منها أنه يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بابا يخرج منه ويدخل منه ثم يحفر في أقصى الجحر صائدا إلى الأرض حتى إذا بقي عليه مثل القشرة وقف من أجل إذا حجره أحد من بابه نعم فتح النافقة هذه فتح النافقة. والذي ينظر إلى جحر من الأصل يقول هذا ليس له إلا باب واحد فهو قد أخفى الباب الثاني خداعا. ولذلك اشتق من هذه النافقة اشتق منها كلمة نفاق. ففي هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يغزو فإن لم يفعل فليحدث نفسه بالغزو إذا قام ساق الجهاد. وفيه أيضا التحذير من النفاق. ولأمر الله إنه لعمل سيء يجب الحذر منه لأن المنافق يرائي الناس بأعماله يظهر للناس أنه مستقيم وأنه على الهدى وهو بالعكس. وقد قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن فوائد هذا الحديث أن النفاق يتشعب، يكون أكبر وأصغر بقوله على شعبة من النفاق. وهل الإيمان يتضاعف؟ نعم، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وستون شعبة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر. فالنفاق من خصال الكفر أو الإيمان من خصال الكفر، وهذا الذي قررناه هو مذهب السلف وأئمة الخلف وعليه درجة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يكون فيه خصلة إيمان وخصلة كفر. وقال بعض أهل البدع: لا يمكن أن يجتمع إيمان وكفر، فإما كفر خالص أو إيمان خالص. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة. الخوارج يقول: ما يمكن يكون في الإيمان خصال إيمان، لا يمكن أن يكون في الإنسان خصال إيمان وكفر، إما كفر وإما إيمان. ولهذا لا يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص. ففاعل الكبيرة كالزاني مثلا عند الخوارج كخارج من الإيمان، هو ومن يسجد للصنم سواء. وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لم ينقص إيمانه، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة والإقرار، سواء استلزم القبول والإذعان أم لا. هناك طائفة تمحلت وتمعرفت وتمعقلت وهم المعتزلة، قالوا: لا نقول مؤمن ولا كافر، نقول في منزلة بين منزلتين، لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافر. طيب وش نسميه؟ قالوا: في منزلة بين منزلتين. لو أن أحدا سافر من أهل المدينة إلى مكة وفي أثناء الطريق وقف، هل نقول إنه من أهل المدينة لأنه سافر عنها، ولا من أهل مكة لأنه لم يستوطنها بعد، خرج من المدينة وترك الاستيطان فيها متجها إلى مكة لكن لم يصلها، فنزل في أثناء الطريق، يقول: هذا في منزلة بين منزلتين. هذا الفاعل الكبيرة لا يكون مؤمنا لأنه خرج من الإيمان، ولا يكون كافرا لأنه لم يصل إلى الإيمان إلى الكفر، فيكون في منزلة بين منزلتين. طيب وفي الآخرة مخلد في النار كما يقول الخوارج تماما، لكن أهل السنة والحمد لله هداهم الله تعالى الصراط المستقيم، وقالوا: يجب أن نقول بالعدل، وأن نقول: هذا مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان وليس كامل الإيمان، وهذا هو الحق. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. جاهدوا في الأمر، ومعناه ابذلوا الجهد يعني الطاقة في معاملة المشركين لأجل إعلاء كلمة الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أما الأموال فأن يدفع الإنسان شيئا من ماله للمجاهدين في سبيل الله أو لشراء السلاح ليجاهد به في سبيل الله، ومن جهز غازيا فقد غزا. أنفسكم أن يباشر الإنسان نفسه الجهاد في سبيل الله يخرج نفسه. ثالث ألسنتكم، وذلك في الخطب والأشعار وما أشبه ذلك، كهجاء المشركين وتشجيع المسلمين المجاهدين وما أشبه. ويحتمل أن يكون المراد بقوله وألسنتكم بيان الحق فيكون منفصلا عما قبله، ويكون مراد الجهاد باللسان هو جهاد أهل العلم يجاهدون بألسنتهم فيبينون للناس شريعة الله ويدعونهم إليها. وأيهما أولى، أن نقول المراد بالجهاد باللسان الخطب التي تحث على الجهاد والتي توجب وهن أعدائنا، وكذلك القصائد، وكم كلمة صارت أشد من السيوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث حسانا على هجاء المشركين ويقول اللهم أيده بروح القدس. أو أن نقول إن المراد بالألسن بيان الحق، ويكون المراد بالجهاد هنا جهاد إيش؟ جهاد العلم، يعني الجهاد في العلم فيبين الناس ما نزل عليه. أو الأمرين جريا على القاعدة التي تقول إذا أمكن حمل اللفظ على المعنيين بدون تناقض فهو أولى من الاقتصار على أحدهما، وعلى هذا فيكون هذا أعم. قوله صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين، هل هو خاص بالمشركين أو حتى الكفار والمنافقين وغيره؟ الثاني، ويكون ذكر المشركين على سبيل التمثيل، ويدل لهذا قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا عام الكفار. فيستفاد من هذا الحديث فوائد وجوب جهاد المشركين، أي بذل الجهد في قتالهم حتى تكون كلمة الله العليا. وفيه من الفوائد أن الجهاد يقوم بالمال والنفس واللسان، بقوله بأموالكم وأنفسكم وأسنانكم. وهل هذا ينزل على حالات أو على التخيير؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن إذا قلنا بأنه على الحالات صار الجهاد بالمال واجبا على من لا يستطيع بفتحه، وصار الجهاد واجبا بالنفس على من لا يستطيع بماله، وكذلك يقال الجهاد باللسان. أما إذا قلنا على التخيير فصار من لم يجاهد لنفسه جاهد بماله، وربما يكون الجهاد بالمال أنفع من الجهاد بالنفس. قد يكون الإنسان جبانا أو ضعيف الجسم أو ما أشبه ذلك، وعنده ثروة مالية يستطيع أن يبذل منها في الجهاد، فهنا نقول لا، الأفضل إيش؟ الجهاد بالمال، لأن هذا الرجل ضعيف لا يستطيع المقاومة، أو يكون جبانا، والجبان تعرفون أنه لا يستطيع المجابهة لأنه جبان، إذا رأى العدو ألقى بالسيف ثم هرب، هل هذا يصل الجهاد؟ لا يصل. فعنده مال نقول جاهد بماله، ليس عنده مال ولا قوة بدن، نقول جاهد بلسانه. وكم من إنسان يستطيع أن يجاهد بلسانه دون ماله ونفسه؟ فالظاهر والله أعلم أنه على التخيير، ولكنه ينظر فيه للمصلحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري، وهو بلفظ البخاري. قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهاد كن الحج. في هذا الحديث تقول: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه. وفسر بأنه الحج، فالحج نوع من الجهاد، لأنه يبذل فيه المال والنفس، ويلحق فيه من المشقة، ولا سيما في أيام الشتاء أو أيام الصيف الحار ما يلحق من المشقة والأذى، فهو في الحقيقة جهاد. ولهذا قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فذكر إتمام الحج بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله، فدل هذا على أن الجهاد نوع، على أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وقوله الحج والعمرة، الحج هو التعبد لله تعالى بقصد مكة والمشاعر لإقامة المناسك معلومة، انتبهوا، هو التعبد لله بإيش؟ بقصد مكة والمشاعر لإقامة أعمال معلومة. وهذا أحسن تعريف من عرفه بقوله: قصد مكة لعمل مخصوص. لأن هذا التعريف قصد مكة لعمل مخصوص يشمل ما لو ذهب رجل إلى مكة ليتجه، فقد ذهب إلى مكة ليش؟ لعمل مخصوص. فالتعريف هنا غير مانع، والصواب أن يقال هو التعبد لله، التعبد لله لا بد من هذا. طيب، الحج إذن قصد مكة هو التعبد لله تعالى بقصد مكة والمشاعر إيش؟ لعمل مخصوص. طيب، العمرة التعبد لله تعالى بقصد البيت لعمل مخصوص، لأن عمل المعتمر لا يشمل كل مكة، فهو لا يخرج إلى مزدلفة ولا إلى منى ولا إلى عرفة. في هذا الحديث فوائد: أولا، حرص الصحابة على العلم، وذلك في سؤال عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل على النساء جهاد؟ وهل سؤال الصحابة لمجرد العلم أو للعلم والعمل؟ الثاني، خلافا لكثير من الناس اليوم يسأل لمجرد أن يعلم فقط، ولكن العمل قليل إلا ما شاء الله. من فوائد هذا الحديث رغبة النساء في الجهاد، لأنه من أفضل الأعمال، بل هو ذروة سلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ووجهها أنها سألت هل عليهن جهاد. ومن فوائد هذا الحديث أن الجهاد لا يجب على المرأة، نعم، وهو كذلك، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد، بل للحاكم أن يمنعها من الجهاد، وذلك لأنها ليست من ذوي العزائم والقوى والجلد، إذ أن عزيمتها ضعيفة، وكذلك صبرها وقوتها وجلدها ضعيف، فلا تصلح أن تكون من أهل الجهاد، بل ربما يكون وجودها ضررا على المجاهدين. فإن قال قائل في وقتنا الحاضر قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلحة، أفلا يجب عليها أن تجاهد؟ نقول لا، لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء، فلا يجب عليها الجهاد. ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول إن خرجت من أجل القيام بمداواة الجرحى وتضميدهم وما أشبه ذلك فلا بأس، كما فعل نساء الصحابة. وأما إن خرجت للقتال فلا تمنع، لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة. فإذا وجد امرأة نادرة تستطيع ذلك فالنادر لا حكم له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحج والعمرة، يؤخذ من قول عليهن جهاد، وعلى تفيد الوجوب، وهذا هو القول الراجح أن الحج والعمرة كلاهما واجب. ومن العلماء من قال إن العمرة ليست بواجبة مطلقة، ومنهم من قال ليست بواجبة على المكي وهي واجبة على الآفاق الذي ليس من أهل مكة. وهذا هو نقصد الإمام أحمد رحمه الله، أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وأما غيرهم فعليه العمرة. ولكن الذي يظهر لي من النصوص وجوب الحج والعمرة على أهل مكة وغيرهم. قال وعن عبد الله بن عمر، أو شاهدوا في الأسئلة يا جماعة. نعم. لا، فالرعية في المدافع، في المدافع واجب. نعم.
مثل
أنه حسن السيرة وكذا، وهو كذلك يعني إذا كان بينه وبين نفسه فهو يقرأ القرآن ويستعد أن يحفظ وكذا، ولكن قد يعمل بعض الأعمال التي قد يكون فيها شيء يعني يخفى عن أنظر الناس. نعم. هل نقول عن هذا المنافق؟ لا، يعني ما من إنسان إلا واعي وسيئ، ما أحد معصوم. نعم. جماعة ايش؟ ها؟ اي الخنثى مشكل، بارك الله فيك، اذا وجدته اعطيناك الجواب. نعم. سلام يا ابو. هذا هو الظاهر، لابد من الجهاد في واحد من أمرين. عبيد، ها؟ هنا يحدث نفسه، يقول لنفسه لئن قام الجهاد لا أجاهدن. هنا مصدر أحمد.
أشكل
عليه مثلا عدم وجوب
المدافع
عنه. نعم. المناقشة
رجحنا أنه
لازم. إنه إيش؟
لازم.
إيش؟
لازم.
نعم.
لأنه يجوز أن
يهيب الفجان. ها؟
يجوز أن
يهيب
للمنع. ولكن في الشرح يعني كما فهمت أنا أنه رجحنا إلى ذلك.
لا، قلنا لا يجب، لا تعطي، الرسول قال لا تعطي، لما قال لو قال أعطينا قال لا تعطي.
قلنا بالحديث
قلنا
نعم
نعم نعم نعم
وكذلك لو قلنا بعدم هذا
الكلام لا لا نعم هو القول لا تعطي يعني لا يجب عليك اعطاؤه ولك ان تقاتله، ثم عاد ينظر هل هذا الصائر الذي قال اعطيه مالك معروف بالشر والفساد فيقاتل. قاتل هذا الموجود. الفضيلة وله مقام رضي الله عنه.
على
فعل
فهل له رجل فعل كبيرة أو فعل
كبيرة ولكنه لم يقم
عليه
الخلف وسابق
إلى
هو بين
الله سبحانه وتعالى،
فهل
يكون
إيمان نفسه؟ التوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم ما
قبلها.
نعم، هل لا ترسموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هذه ما أعرف. نعم، على ايش؟ نعم، يعني على كل شخص بعينه لا يمكن ان يقول احد بذلك ابدا، لاننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لاثمنا جميع المسلمين ولعطلنا مصالح عظيمه. يعني لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت اشياء كثيره من احوال المسلمين. وفرقين في المسائل الأربعة التي ذكرنا لكم. نعم،
قلت بالتأخير ما يؤدي إلى أنه الناس كلها تصرف مثلا إلى المال أو إلى أحد هذه الأصوات
مثلا ما في مال، ما في مال.
بس نجد في البلد.
نعم،
كل حاجة من البلد أكثر من المال، الناس تصرف كلهم إلى المال.
أي على كل حال، هذه إذا رأى الإمام أن يوقف أحد الجهات فهذه مصلحة. نعم، هذا حتى القرآن نحصل على الأموال والأنفس. أين هو مثل في القرآن تماما، إلا أن الألف ما أجل في القرآن. نعم، للثلاثي في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار ما لها لا بالمال ولا بالنفس، لكن في آية كثيرة يكره المال والنفس. نعم،
الآن في بعض الدول
تجد
الإجبار، هل هذا جائز بالنسبة للحاكم دخول تحت عموم قوله تعالى واعدوا واعدوا؟ لأن لو عدوك فحما البلاد كثير من الشرع يمسك السلاح، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار
جاهد
المشركين في أموالهم.
اي نعم، هو يجب الآن أن يدرب الناس وخصوصا الشباب على الاسلحه، على الاقل الاسلحه الخفيفه. الان لو تعطيه مثلا واحد من كثير من الشباب، لو تعطيه مسدس صغير ما هو شيء، تقول عبوا ما يستطيع، يمكن يعبى الرصاص من فوق. نعم، لا تقول اطلقوا ما يحاسب كل جميع. لا، انا ارى انه يجب على الدولة ان تجند الشباب
اجباري،
لان ما في الا هذا الان. الان شو نسال الله العافية ما يحصل من النزاعات الداخلية، كيف تحصل الواحد يهجمون على البيت المخربين او المتأولين. نعم، عليه وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد رجل مبهم، وكثيرا ما ترد هذه المبهمات، ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها، ومنهم من وصل في الحال إلى حد التكلف. والحقيقة أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته فيه، أي في بيانه، وإلا فالمهم ومعرفة الحكم. وقول يستأذن في الجهاد أن يطلب الإذن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحي والداك، الجملة التامية للإعلام أو للاستعلام على الأصح، يعني يستأذن الرسول عليه من ذلك. وقول أحي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبا مناب خبر. فلماذا؟ نعم، لا عبيد ها خطأ يعني قافر عبد الله عوف
لأنهما استويا في الإفراد
خطأ
الوصف هو الخبر
خطأ
لأنه وصف اعتمد عليه
خطأ خطأ نعم نعم لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى فيتعين أن يكون وصفه مبتدأ والداك خبر لأن لو قلنا والداك مبتدأ مؤخر لم يطابق الوصف للمبتدأ وهذا متعدد ولو قال أحيان والداك جاء لكن تكون حيان خبر مقدم ووالداك مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن تكون والداك فاعل فاعلا سد مسد الخبر إلا على لغة أكلون البراغيين نعم وقال الله أخشط بعض طيب حي والداك إذن حي مبتدأ والداك فاعل سد مسد الخبر وقول والداك يعني أمه وأباه وهل هذا من باب التغليب أو لا هل يطلق كلمة والد على الأب والأم أو على الأم وحدها إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه هذا الولادة تطلق الأم لكن هل الأب يقال ولد الشاهد طيب أولاد تكون من باب التغليب أنا أسأل هل يقال للوالد للأب إنه والد هنا أي الأم أو الجنس نعم والد تشمل إيه ما خشش ما ذكر وغنف طيب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب أو في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولد والمراد به هنا الأب كما ذكر أهل العلم على كل حال والدات إذن ليس من باب التغليب لأن الوالد يطلق على الأب وعلى الأم قال نعم حرف جواب أي أنهما حيان قال ففيهما فجاهد يعني اجعل جهادك فيه وقول ففيهما الفاء عاطفة وقول فجاهد الفاء زائدة لتحسين اللفظ والأصل ففيهما جاهد هذا هو الأصل لكن تأتي أحيانا الفاء لتحسين اللفظ كما هي في قولك فقط ألف هذه زائدة تحسين اللفظ وأصلها قط طيب هذا الحديث يفيد أن حق الوالدين مقدم على الجهاد فهل هو على إطلاقه سننظر إن شاء الله في الفوائد ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد انتبه لا تتسرع هل يفيد الوجوب أو يفيد أنه الأولى والأفضل الثاني أنه ينبغي لمن أراد الجهاد أن يستأذن من ولي الأمر لئلا يجاهد من لا يصلح للجهاد ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لقوله أحي والداك وهذا أمر يكاد يكون معلوما بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة صريحة واضحة وأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع وجوب التقييد أو التخصيص بقوله أحي والداه. فإن قال قائل الأصل عدم التخصيص إلا فيما دعت إليه الضرورة فيقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من حال الرجل السائل أنه لا بد من الاستفهام. فعندي أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل غير صالح للجهاد أراد أن يعرف هل له والدان حتى يكون جهاده في والديه مغنيا عن جهاد الأعداء، لأن من الناس من نأذن له أن يجاهد لكونه أهلا للجهاد في القوة والشجاعة، ومن الناس من لا نأذن له ونوجهه إلى جهاد آخر حسب تقرير حاله. وإلا فلو جاء أحد يستأذنني ويقول أجاهد وأنا أرى أنه رجل شجاع قوي فلا حاجة للاستفسار. لكن يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال الرجل أن جهاده في والديه أفضل من جهاده للكفار. ومن فوائد هذا الحديث أن الاقتصار على نعم في الجواب دون إعادة السؤال يحصل به المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على كلامه حين قال نعم. وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت مفهومة، ولكن هل يشترط لقيام الإشارة في مقام العبارة أن تكون العبارة ممتنعة شرعا أو حسا أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إذا تعذرت العبارة شرعا، كما لو كان الإنسان في صلاة واستأذنه أحد أو سلم عليه فهنا يتعذر الرد بالعبارة فلا بد من الإشارة، أو تعذرت حسا كالأخرس. أما إذا أمكن النطق فإنه لا تقوم الإشارة مقامه، والصحيح أنها تقوم مقامه مطلقا إلا ما اشترط فيه النطق كإيجاب النكاح والطلاق وما أشبه ذلك. ولهذا لو أن امرأة سألت زوجها الطلاق قال طلقني، قال هكذا يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي، لأن لابد في الطلاق لابد من اللفظ، لفظ الطلاق وما يقوم مقامه من العبارات. الكتابة تقوم مقام النطق، نعم تقوم مقام النطق حتى وإن أمكن النطق. ولهذا لو كتب الإنسان في ذمتي لفلان كذا وكذا أو زوجتي طالق أو عبدي حر أو بيتي وقف نفذ وإن لم يكن عاجزا عنه. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الوالدين أو تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد لقوله ففيهما أجاهد، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية. فإذا كان حق الوالدين واجبا فهو مقدم على الجهاد لا شك، لأنه واجب عيني لشخص خاص، مثل أن لا يوجد أحد يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا الولد، فالواجب تقديم حق الوالدين هنا على الجهاد ولو كان فرض عين. اللهم إلا في المسائل التي سبقت إذا حضر الصف أو احتج إليه حاجة ضرورية وما أشبه ذلك. وأما إذا كان عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد مؤخرا على بر الوالدين لأن وجوبه عام بخلاف وجوب بر الوالدين فهو خاص. ومن فوائد هذا الحديث أن القيام ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله بقوله فيهما فجاهد. ومن فوائد هذا الحديث حرص الدين الإسلامي على ائتلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقها خلافا لما كان عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكك الأسر، حتى إن الواحد منهم إذا بلغ سن 18 انفصل ولا بد ويكون مع أبيه كالرجل الأجنبي كرجل الشارع، لأنه ليس عندهم دين يبين لهم ويحثهم على التآلف والاجتماع. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد النحو وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هذه الزيادة تدل على أن الرجل كان أهلا للجهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيامه ببر الوالدين على الجهاد، ولهذا قال استأذنهما. وفي هذا من فوائد هذه الرواية أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغير فإنه يسقط، لقوله استأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فلو أن الأب أو الأم أسقط عن الولد بره وقال نحن نسمح لك أن تفعل كذا، فإذا قال أنتما محتاجان لي قال نسمح لك اذهب، ففي هذه الحال نقول يجوز له أن يفعل، إلا إذا علم أنهما قال ذلك حياء وخجلا أو قال ذلك لقوة رحمتهما للولد وأنهما في حاجة. مثل لو قال ما حاجة تبيت عندنا، ما حاجة تبيت عندنا، اذهب بيت حيث شئت عند أهل زوجتك عند من تريد، وهو يعلم أنهما قال ذلك شفقة عليه ورحمة به، ففي هذا الحال لا يطيعه ما دام محتاجين لأن يبيت عندهم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يعني البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله، يعني أنه منقطع عند البخاري. الحديث يقول أنا بريء، والبراء بمعنى التخلي، ومنه إبراء المدين من دينه أي إسقاطه، أي إسقاطه عنه. فالبراء عن التخلي من كل مسلم يقيم بين المشركين، سواء أقام في بيت واحد مع المشركين أو أقام في بلد واحد مع المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا الحديث يدل على تحريم إقامة المسلم في بلاد المشركين، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على أن فعله كبيرة من الكبائر.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500000.